يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي أراد بيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات لسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. وكل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق الكلام مع الناظم رحمه الله في مجموعة من المسائل المتعلقة بالصفات ونحوها، ثم بعد أن ذكر من أفعال الله جل وعلا قال: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. لحكمة بالغة قضاها، معنى ذلك أن جميع أفعال الله جل وعلا، وهذه الأفعال متنوعة، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يسعد من يشاء، يشقي سبحانه وتعالى من يشاء، يجعل أناسا أئمة ويضل آخرين، إلى غير ذلك من الأفعال التي لا منتهى لها. كل هذه هي بمقتضى حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى، وحكمته صفة له جل وعلا، ومن أسمائه الحكيم. الحكيم الصفة المشتقة منه الحكمة والإحكام كذلك. جزاك الله خير. الحكيم من أسمائه ومن صفته الحكمة، فكل أفعال الله جل وعلا مرتبطة بحكمته، ولذلك الفعل بغير حكمة عبث، الفعل بغير حكمة عبث، والله جل وعلا منزه عن النقائص، لا يمكن أبدا أن يكون في أفعاله ولا في تقديره شيء بغير حكمة. ولذلك لو أن إنسان، ولله المثل الأعلى، قام وتصرف بتصرف دون أن يكون له مغزى في ذلك، كأن يفعل حركة معينة أو يقفز أو حفر أرضا، وقيل له لماذا؟ قال: ما عندي هدف. قيل: هذا إيش؟ هذا عبث. وربما قيل عنه: هذا إلى الجنون أقرب منه إلى العقل. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا منزه عن العبث سبحانه وتعالى. وما نظر إليه العباد من أفعال الله جل وعلا مما يرونها شر، الله خلقها، الله جل وعلا خلق الشر وقدره سبحانه وتعالى، فمن جهة إضافته إلى العبد، من جهة إضافة هذا الشر إلى العبد، العبد يفعل المعصية المكروهة لله: الكفر، النفاق، الفسق ونحو ذلك، هذه أفعال هي شر. من الذي يفعلها؟ العبد الذي يفعلها. من جهة إضافتها لله أنه قدرها هي خير. ويتضح هذا الأمر بمثل يسير جدا، وقبل أن نذكر المثل لابد أن نعلم أن النصوص الشرعية جاءت بنفي نسبة إرادة الشر لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. قال: والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. نفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه، وإن كان هو الذي خلقه وقدره، هو الذي خلقه وقدره. طيب، الشر في ماذا يا إخوة؟ في الحسنات أم في السيئات؟ في السيئات. الشر الذي يحصل من العبد وينضوي تحت إيش؟ السيئات وليس تحت الحسنات. إذن العبد يدعو الله جل وعلا بنفي الشر عن نفسه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني نعوذ بالله أن نوقع شرورا، نعوذ بالله أن نفعل شرورا، نعوذ بالله أن يكون في أفعالنا شرا. هذا الذي ينبغي على العبد إيش؟ أن يحرص عليه. ولذلك في الدعاء من أذكار الصباح سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أم صنعت، صنعت أم صنعت، صنعت اختلف صغار العلماء في المسألة،
صنعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أنا، ما صنعت أنا. فالعبد ينسب إليه إيش؟ فعل الشر، لا يقال أعوذ بك من شر ما صنعت. فإذا الفعل فعل الشر من العبد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. إذن أفعال الله جل وعلا كلها خير، كلها خير. لماذا؟ لأنها تصدر عن علم وعن حكمة منه سبحانه وتعالى. طيب، متى تكون هذه الأفعال التي صدرت من العبد، أو كيف نتصور أن هذا الشر الذي حصل من العبد يكون خيرا؟ بالتوبة والاستغفار واللجوء إلى الله جل وعلا والإذعان ونحو ذلك، صارت خير على العبد، صارت خير على العبد. وقد يبتلي الله جل وعلا العبد بمعصية ربما لانصرافه عن الله جل وعلا، فيريد الله جل وعلا، عنده يصاب بالغرور والكبر الإنسان، فيبتلى بما يستوجب منه إيش؟ الرجوع والإنابة. يقول العلماء: رب سيئة أدخلت صاحبها وين؟ جنة ولا النار؟ أرى معصية، رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف هذا الكلام؟ رب معصية أتبعها العبد إيمانا وتوبة واستغفارا ولجوءا وإذعانا وإنابة إلى الله جل وعلا ودعاء، فأدخلت صاحبها الجنة. ورب طاعة غلفها صاحبها بالكبر والاستغناء والانصراف والفخر والعجب وربما الرياء ونحو ذلك، فكانت سبيلا بصاحبها إلى النار. ولذلك يشرع في الصلاة إذا انتهى منها الإنسان أنه إذا انتهى قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. مما ذكره العلماء في ذلك أن الإنسان يفرط في صلاته، يدخل العبد ويكتب له من صلاته نصفها تسعها عشرها سدسها، وربما خرج منها ولم يكتب له شيء، فهذا دليل على أنه بحاجة إلى الاستغفار، الاستغفار. قال: يستوجب الحمد على اقتضاها، يستوجب يعني الله جل وعلا يستحق الحمد على اقتضاها. ما الضمير هنا؟ يعود إلى الحكمة، يعود إلى الحكمة، يعني نحمد الله جل وعلا على أن أفعاله بحكمة. الله جل وعلا يا أخوة له الحمد على أمور كثيرة، له الحمد على أفعاله، له الحمد على أفعاله، وله الحمد على خلقه، وله الحمد على أمره، وله الحمد على نهيه. الحمد لله رب العالمين، في قولنا الحمد إيش؟ الاستغراقية، تفيد جميع أنواع المحامد لله. فنحمد الله على ربوبيته، ونحمده على ألوهيته، ونحمده على أسمائه وصفاته، ونحمده على أمره ونهيه، ونحمده على قدره. فنحمد الله جل وعلا على جميع الأمور، وهو المحمود سبحانه وتعالى على جميع ما يفعل، على خلقه للخير والشر محمود على ذلك، وعلى خلقه للمؤمن والكافر محمود على ذلك، وعلى خلقه وعلى تقديره للإفقار والإغناء محمود على ذلك سبحانه وتعالى، محمود على كل حال جل وعلا. وكل ذرات الكون كما قال أهل العلم شاهدة بحمده سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن له الحمد على كل حال، فلذلك مما نحمده عليه جل وعلا أن أفعاله لحكمة، أن أفعاله لحكمة، خلق الناس لحكمة، وقدر عليهم ما في حياتهم لحكمة، ويميتهم لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله منزه عن أن يخلق الخلق عبثا، أو أن يخلقهم سدى، أو أن يترك العباد هكذا دون حاجة إلى ما يصلحهم إلى ما ينفعهم. فإن قال قائل: الله جل وعلا يحب أهل الإيمان، يحب أهل الإحسان، يحب أهل الطاعات جميعا، ومن طرف آخر لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، فلا بد هنا أن نميز بين، أو في قضية مهمة جدا، وهو أن هذا الباب يفهم إذا فهمنا أن إرادة الله جل وعلا على نوعين: إرادة شرعية وإرادة كونية. وأمر الله على نوعين: أمر شرعي وأمر كوني. وقضاء الله على نوعين: قضاء شرعي وقضاء كوني. الله جل وعلا في الإرادة الشرعية التي هي المشيئة، في الإرادة الكونية التي هي إيش؟ المشيئة. المشيئة هي الإرادة الكونية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء، إلا أن يشاء الله. الله جل وعلا في الإرادة الكونية، طبعا المشيئة إذا أطلقت الإرادة الكونية، وفي الإرادة الكونية آيات كثيرة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أراد إرادة كونية، والنظر فيها إلى الوقوع، وقعت. طيب، وهناك القضاء الكوني، أن في إرادة كونية وفي قضاء كوني وفي أمر كوني. فالقضاء الكوني في مثل قول الله جل وعلا: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والأمر الكوني يا إخوة،
قضى ربك
لا أن لا تعبدوا،
قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، قضاء شرعي.
أحسنت، سيأتي الشرعي. الأمر ذكرنا الآية نحن. أمرنا مترفيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم أمر إيش؟ كوني، لم يأمرهم أمر شرعي. هل الله يأمر بالفسق؟ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالله أمرهم أمرا إيش؟ كونيا، يعني كونوا كذا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، طبعا هذه على قراءة، في قراءة أخرى أمرنا مترفيها أي رأسناهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طيب، الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية في مثل قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة إيش؟ إرادة شرعية. طيب، القضاء الشرعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا قلت في هذه الآية أن القضاء فيها قضاء كوني، فلا يوجد من يشرك بالله، واضح؟ إذا قلت هذا القضاء قضاء كوني، لا يوجد من يشرك بالله، ولا يوجد من يعق والديه. لكن هو قضاء شرعي، ولذلك النظر فيه ليس إلى الوقوع، نظر إلى محبة الله جل وعلا لهذا الأمر. يحب الله منكم أن تعبدوا وتوحدوا، ويحب الله منكم أن تبروا بآبائكم وأمهاتكم. والأمر الشرعي، ها ذكرنا الإرادة الشرعية وذكرنا القضاء الشرعي، الأمر الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان ويأمر بإيتاء ذي القربى. هذا الأمر إيش؟ فكثير من الناس يا إخوة لا يقومون بالعدل، وكثير منهم لا يقومون بذي القرابة، وكثير منهم، فإذا هو أمر شرعي. وسبق معنا في الدرس الماضي قلنا أنه قد يجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، صحيح؟ في مثل من؟ وعمر، طيب وعمر أيضا، وعثمان، في كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، في كل الصحابة. وقد ينفرد الأمر الكوني في مثل كفر أبي جهل، طيب أبو لهب، وكفر أبي لهب، وجميع من كفر، من مات على الكفر، فإن أراد الله جل وعلا كونا أنه يكون على هذا، وأراد منه شرعا أن يكون إيش؟ أن يكون مؤمنا، لكنه ما آمن. طيب، هل كان مقتضى الإيمان موجود عند أبي جهل؟ موجود، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات العظيمة، وبلغته الحجة، فتحققت له هداية الدلالة والإرشاد، تحققت في حقه هداية الدلالة والإرشاد، لكن لم تتحقق في حقه هداية إيش؟ التوفيق، لأن التوفيق هي الهداية المنجية، الهداية التي يسلك فيها العبد في الدنيا الإيمان ويدخل فيها في الآخرة إلى الجنات وينجو فيها من العذاب، هذه هداية التوفيق، وهي بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأما هداية الدلالة والإرشاد فيمكن للأنبياء أن يبلغوها، وممكن للعلماء أن يبلغوها، وللدعاة، من بلغ دين الله جل وعلا فإنه قام بأمر الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. طيب، من يعطيني دليل على التفريق في أنواع الهدايتين كما فرقنا بين أنواع الإرادتين؟ يا عبد الرحمن، إنك لا تهدي من أحببت، هذه إيش؟ هداية التوفيق، أن الله جل وعلا يخاطب نبيه إنك لا تهدي من أحببت، وهو يراد بالآية عمه أبو طالب، إنك لا تهدي من أحببت. طيب، والآية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال إنك لا تهدي، هنا قال وإنك لتهدي، هداية الدلالة والإرشاد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الدين وأرشدهم إلى ما يحقق لهم النجاح والسعادة والفلاح في الدنيا، في الدنيا والآخرة. إذن المستلزم لمحبة الله جل وعلا ورضاه، ويقع هذا جمع بين الإرادة الشرعية والكونية، والمستلزم لمحبة الله جل وعلا ولم يقع هذه الإرادة الشرعية، والواقع وإن لم يحبه الله جل وعلا فإن الله أراده لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. أبقى أبا جهل على الكفر لحكمة يعلمها، وسيأتي بيان هذا الأمر، لأن بعض الناس يقول لماذا لم يجعل الله جل وعلا الناس كلهم طائعين؟ إيش رأيكم في هذا السؤال؟ ليش جعل منهم الكافر ومنهم لا يسألوا عما وهم يسألون؟ الله ما يسأل، لذلك يقول العلماء الله جل وعلا لا يسأل لما ولا كيف، لما في الأفعال ولا كيف في الصفات، له كيفية هو يعلمها، لكن لا نتكلم في أمر الكيفية. إذن لا تقول لما، قال أهل العلم حينما يقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، قالوا هذا كأنه يقول لما كان من أسمائه الضار والنافع، لما من أسمائه المعطي والمانع مثلا، لما لا يجوز هذا السؤال، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فالاعتراض في أفعال الاعتراض على أفعال الله جل وعلا هو اعتراض على أسمائه وصفاته، بل هو اعتراض على ربوبيته وألوهيته، اعتراض على ربوبيته من حيث أن هذه أفعال الله، والربوبية هي توحيد الله في أفعاله، والاعتراض على ألوهيته سبحانه وتعالى في أنه يجب على العبد أن يطيع لا أن يعترض. وطاعة العبد لربه هذا هو توحيد العبادة، هذا هو توحيد العبادة. فإذا لا يصح أن يقول العبد لماذا الله جل وعلا جعل طائعين وعاصين. طيب، أشد من هذا من يقول الله جل وعلا قدر علي هذا فيحتج بالقدر على المعصية، ويقول إذا أراد الله عز وجل أن يهديني يهديني. طيب، الله جل وعلا علقت الأمر في اختياره سبحانه وتعالى في باب الهداية، ولكنك لم تعلق الأمر بنفسك في باب الضرر والنفع. يعني أنت ما شاء الله تأكل الشيء النظيف وتترك الشيء الذي يضرك، وتمشي في الطريق السوي وتترك الطريق الذي يضرك، وتنام في المكان الوفير وتترك المكان المزعج. إذن لك اختيار، كيف كان هذا الاختيار لك في حال مصالحك الدنيوية ولم تضمن هذا الاختيار في مصالحك الأخروية؟ وهذا من الاحتجاج عليه. إذن يقال له أولاً إيش؟ لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، وأفعاله لحكمة جل وعلا، والله جل وعلا جعل لك الاختيار. قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، الطريق الذي يذهب به إلى الخير والطريق الذي يذهب به إلى الشر. فميز الله جل وعلا، ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه وتعالى لا يعذب العباد إلا بإقامة الحجة عليهم. وفي هذا الأمر كانت عناية الله جل وعلا بالعباد من أوجه عديدة. أما الوجه الأول يا إخوة، فأن الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يعذب الله جل وعلا أمة لم يرسل إليها رسولا، ولا يعذب الله جل وعلا أمة لم تفقه قولا. ولذلك ما من رسول إلا وأرسل الله جل وعلا أرسله بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم بعد ذلك، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. فالحجة بالغة والحجة مفهومة، ولا يعذب الله جل وعلا إلا بعد إيش؟ أن يرسل رسول. فماذا بقي للعبد؟ فالقائل لم يكتب الله جل وعلا لي الهداية، هذا متعد على أمر الله جل وعلا، وهو لم يطلع على أمر الغيب. فاسلك أمر العبادة، أنت تريد الطعام تذهب إلى الطعام، تريد الشراب تذهب إلى الشراب، تريد النوم تذهب إلى السرير، تريد الهداية اذهب إلى أسبابها. هل أنت مجبر على أن تذهب إلى المعصية؟ إن كنت مجبر فأنت غير مكلف. المجنون لو أن مجنونا شرب خمرا هذا لا يقام عليها الحد، صحيح؟ ما يقال ولا يقال هذا مكلف ولا. لكن الإنسان العاقل الواعي يؤاخذ، لذلك تقام عليه الحدود. وغير المكلف لا يقام عليه الحدود، لأن العقل إيش؟ مناط التكليف، العقل مناط التكليف. فلذلك لا يقول قائل لماذا الله جل وعلا قدر السيئات وهي بتقديره سبحانه وتعالى. فلا بد أولا أن نقول للعبد يجب أن تسلم لأقدار الله. قبل هذا السؤال، سلم لأقدار الله جل وعلا، واعلم يقينا أنه ما يقدر شيئا إلا بحكمة، وأن رحمته وعدله في العباد بحكمة، يرحم من يشاء برحمته ويعذب من يشاء بعدله، كل ذلك بحكمة منه سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا من رحمته أن أبان لنا قضية مهمة جدا، وهي أن من غلبته نفسه على السيئات فإن الله جل وعلا يريد منه إيش؟ التوبة والاستغفار. ولذلك قد يصل العبد، وهذه مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، ذكرها شيخ الإسلام فيما أذكر، قال يعني قد يكون عند بعض التائبين من العبادات من اللجوء إلى الله جل وعلا والإذعان إليه والتوسل والدعاء ما ليس عند أهل الصلاح، هذا رأى يعصي لكن مستمر في طاعة معينة، هذا عصى ولكنه أتبع هذه المعصية من أنواع القربات والعبادات الشيء العظيم، فكانت منزلته أعظم من منزلة ذاك وأجره أعظم وأوفر من أجر الطائع. يلازم الاستغفار ويلازم النوافل ويلازم الدعاء ويتصدق حتى يكفر الله جل وعلا عنه هذه الخطيئة. الله جل وعلا يفرح بتوبة عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، انفلتت منه عليها طعامه وشرابه ذهبت، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، خلاص يأس ينتظر الموت، بينما هو كذلك إذ ناقته قائمة أخذ بخطامها قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل أعظم فرحا من هذا براحلته، لأنه عندما رأى الراحلة رأى الحياة، عادت إليه الحياة وعادت إليه الآمال وأحس بالنجاة، فالله جل وعلا أفرح بتوبة عبده من فرح هذا براحلته. طيب ما الواجب إذن على العبد؟ الواجب على العبد أن يكره ما كرهه الله، أن يبغض ما يبغضه الله جل وعلا، أن لا يقرب من معاصي الله سبحانه وتعالى. إن غلبته نفسه بادر إلى التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يمحو ما قبله. ولا بد للعبد أن يقصر، وهذه مسألة مهمة وحقيقة تكثر في زماننا هذا، أن البعض ربما يصاب بما يسمى في لغة التربويين المعاصرين جلد الذات، يبالغ. وجلد الذات في المصطلح الشرعي إيش هو يا أخو؟ اليأس اللي هو إيش؟ القنوط من رحمة الله جل وعلا، يأسه الشيطان يقنطه من رحمة الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لكن هذا الحديث يدل على أنهم إيش يذنبون فإيش فيستغفرون، ليس يذنبون فيستمرون، يذنبون فيتمادون، يذنبون فيدمنون، لا يذنبون فيستغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في لفظ يدل على العموم، كل ابن آدم خطاء، وقال خير الخطائين التوابون الناجون، هؤلاء الناجون. إذن خير الخطائين التوابون الذين يتوبون إلى الله جل وعلا يستغفرونه، لكن بطبيعة الإنسان وبغلبة الشهوة وبغلبة الطغيان الذي في داخله والعدوان التي يكون في بعض النفوس، ربما يظلم، ربما يكذب، ربما يأكل الربا، وربما يفعل من المعاصي والمحرمات ونحو ذلك، فتغلبه نفسه فيلجأ إلى الله جل وعلا ويستشعر هنا نعمة الله جل وعلا بأن أدرك التوبة وبأن أمهله وبأن أعطاه وبأن لم يحرمه النعم، لأن المعاصي تذهب إيش؟ تذهب النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فرب العباد شديد النقم. إذا كان الإنسان حصلت منه المعصية يبادر إلى التوبة، يبادر إلى الاستغفار، يبادر إلى الرجوع إلى الله جل وعلا، وهذا لا شك أمره عظيم. والآيات والأحاديث في هذا الباب، يعني في الرجوع إلى الله جل وعلا وفي التوبة، سارعوا سابقوا، في الحديث بادروا بالأعمال، هذه كلها تدل على رجوع العبد إلى ربه جل وعلا. فبدلا من أن يشغل عقله لماذا خلق طائعين وعاصين، ولماذا قدر معصية حسنة وسيئة، أشغل نفسك بماذا تتقرب إلى الله جل وعلا. وسبحان الله، بعض العقول يشقى بها صاحبها، الله معطيه عقل، المجنون خير منه، عقل نعمة يا إخوة، لكن يشغل عقله بما يكون سببا لمعصية الله والإعراض عن تقدير الله والإعراض عن دين الله والبعد عن أحكام الشريعة، فينشغل عقله بهذه الأمور. ولو انشغل عقله بماذا أتقرب إلى الله، وما هي الأمور الفاضلة التي تقربني إلى الله، وما الذي أستطيع عليه، وما الذي أقدر عليه، وما الباب الذي فتحه الله جل وعلا لي في باب العبادات، كان خيرا له. لكن عنده عقل أشغله في التشكيك في الكتاب، التشكيك في السنة، التشكيك في الثوابت، الاعتراض على الأمور الشرعية، الاعتراض على السنن، الاعتراض الرخص، البعد عن تحكيم الشريعة في نفسه، البعد عن الإشكالية هذه، فيستخدم عقله فيما يقربه إلى ربه جل وعلا. قال بعد ذلك: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. هنا فيها إثبات صفة البصر لله جل وعلا، المحيط بجميع الخلق بجميع المبصرات، وإثبات السمع المحيط بجميع المسموعات، كما قال القائل: يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هذا التشبيه البسيط العربي الذي قاله من قاله أراد أن يبين فيه يعني عظم علم الله جل وعلا. يعلم هذا الكائن الصغير، هذه النملة السوداء، وفي الليل المظلم وعلى صخرة صماء يعلم مكانها ويعلم قدرها ويعلم حالها ويعلم فعلها ويعلم مآلها سبحانه وتعالى. ومن تأمل في علم الله جل وعلا كان هذا عونا له على مراقبة الله جل وعلا وعلى طاعته. يقول أهل العلم: ثلاثة أمور من تأملها في علم الله جل وعلا أعانته على ثلاث عبادات. يعني تأمل أمر علم الله جل وعلا أعانه على مراقبة الله، وأعانه على فعل الطاعات، وأعانه على ترك المعاصي. تراقب الله في خلوتك وفي جلوتك، إن الله يعلم كل شيء، كما ينسب إلى ابن القيم رحمه الله أنه قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها، متنقلا من مفصل في مفصلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله عز وجل يعلم جريان الدم في الحشرة، كيف لا يعلم حال العباد؟ يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن سبحانه وتعالى، ويسمع كل شيء، يسمع جميع الأصوات. وما أجمل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها. قالت: لقد جاءت المجادلة، التي جاءت تجادل في أمر زوجها، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما تقول، أنا في ناحية البيت. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تحاول أن تسمع، فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة: تبارك الذي أوعى سمعه الأصوات كلها، أو سبحان الذي سمع الأصوات كلها. جاءت في عدة روايات قالت: إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، شيء يأتيني وشيء يذهب. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، أكل مالي، أفنى شبابي، نثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. حديث عظيم، وقول عائشة عظيم: سبحان الذي وسع سمع الأصوات كلها. الناس في صعيد عرفة على مئات اللهجات واللغات، وعلى اختلاف المطالب، وعلى اختلاف الأماكن، وفي خارج عرفة يسمع الأصوات كلها. هذا يطلب مالا، وهذا يطلب ولدا، وهذا يطلب عافية، وهذا يطلب، وهو سبحانه لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات جل وعلا. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا إذا ما علوا كبروا، وإذا ما نزلوا سبحوا، وهذا هو السنة في هذا الباب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. إذن صفة السمع وصفة البصر هذه مشتقة من اسم السميع واسم البصير، وأدلته كثيرة في كتاب الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال: إن الله سميع بصير، ووضع أصبعه على عينه وعلى أذنه. إن الله سميع بصير. قال أبو هريرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله جل وعلا سميعا بصيرا، قال: يقرأها ويضع أصبعيه، يضع أصبعيه إحداهما على عينه والأخرى على أذنه. يقول أبو داود السجستاني رحمه الله، يقول: هذا رد على الجهمية، هذا رد على الجهمية. ماذا أراد أبو داود بهذه القضية؟ أراد أنهم ينفون ما أثبته الله. الله جل وعلا أثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر. طيب، هل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشكال؟ يعني هل هذا يدل على التشبيه كما يقول المشبهة؟ لا يدل على التشبيه. قال العلماء: إنما يدل على تحقيق الصفة، يعني لا يذهب بالكم إلى أمر لا نعرفه. المعنى سميع بصير، سميع يسمع وبصير يبصر، هذا المعنى، أنه سميع يسمع وبصير يبصر جل وعلا. إذن السمع والبصر صفة، صفة أو صفتان لله جل وعلا، ذاتيتان له سبحانه وتعالى. قال: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. الله جل وعلا يعلم جميع الأشياء وجميع الكائنات وجميع الأحوال، وهذه الصفة، صفة العلم، صفة أزلية له سبحانه وتعالى، لم يسبقها جهل ولا يلحقها فناء. علم الله لا يفنى، وعلم الله لم يسبقه جهل، فعلمه أزلي وعلمه أبدي، علمه أزلي وعلمه أبدي سبحانه وتعالى، فيعلم جميع أحوال العباد. ولو تأملت في هذه القضية في علم الله جل وعلا وأنه يعلم أحوال العباد دعوته سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له الرجل: أجعل لك صلاتي كلها، يعني معنى ذلك أنني إذا جئت أدعو أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل، أدعو فقط بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال: تكفى همك ويغفر لك ذنبك. خذوا هذا الحديث يا إخوة مع دلالات العلم، يعني أنت حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هم تريد من الله أن يفرج عنك، أو في ذنب تريد من الله أن يغفره لك، فهو يعلم حالك، لست بحاجة إلى أن تذكر همك. يجوز لك أن تذكر همك، اللهم فرج، اللهم اقضي ديني، اللهم اشفي مريضي، لكن هو يعلم سبحانه وتعالى ما يهمك ويعلم ما ينغصك. فلذلك لو دعوته جل وعلا بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم كفاك هذا الهم، كفاك هذا الهم منه سبحانه وتعالى. فإذن يعلم الله جل وعلا كل شيء، أنفاس العباد وأرزاقهم وأبناءهم وأحوالهم وعافيتهم وكل شيء، لا تخفى عليه خافية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذن علم الله جل وعلا علم كامل منه سبحانه وتعالى، ولذلك يفعل العباد الفعل يتقربون به إلى الله جل وعلا. الله عز وجل طمأنهم بقوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لست بحاجة أن تخبر أحدا ولا أن يعلم عنك أحد، ولا تظن أن الله عز وجل تخفى عليه شيء من أعمالك الحسنة. من يعمل خيرا يجزى به، ومن يعمل شرا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله عز وجل قال مثقال، مثقال الشيء الذي لا يكاد يذكر. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للصحابة إذا أرادوا أن يستخيروا الاستخارة، صلاة الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أسألك بقدرتك. اسأله بعلم الله، أسألك، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فلذلك يوكل الأمر إلى ربه جل وعلا. فأخبرنا الله جل وعلا عن علمه بما كان وما يكون، أخبرنا بالممكن وأخبرنا بالمستحيلات، وهذا من شمولية علمه جل وعلا. فمن الممكنات، الله جل وعلا قال: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لن يعيشوا بعد ذلك. هذا الأمر ممكن، ممكن أن الله جل وعلا ينزل ملكا، أليس كذلك؟ ولكن الله ما أنزل ملك، لكنه بيّن لهم يعلم الحال إذا ما أنزل الملك واستجاب لهم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، خلاص إذا أنزلنا ملك ليس بعد ذلك يعني مجال للإمهال. طيب، في أمر المستحيلات، لو قدر أنها ستكون، قال الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أخبرنا عن شيء مستحيل أن يكون، لكن لو كان مع استحالته تفسد الأرض وتفسد السماء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كان، وما لم يكن لو كان كيف يكون. والدليل أيضا على هذا: ها، وما لم يكن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا، الله جل وعلا قال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني هم يطلبون: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله عز وجل يقول: لو رجعوا إلى الدنيا لعملوا السيئات التي كانوا عليها. ما يفيدهم قضية إيش؟ قضية الإرجاع. أنكرت الجهمية ومن سار سيرهم، أنكروا علم الله جل وعلا وأنكروا اسم العليم. سبحان الله، هذا من الخذلان، أن الله جل وعلا في آيات كثيرة يذكر علمه ويذكر صفة العلم ويذكر مقتضيات هذا العلم، ويأتي من ينفي عن الله جل وعلا. فشككوا في النصوص وناقضوها وأولوها وحرفوها. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.